المبحث الثاني: الغزوات والسرايا والأحلاف والأحداث الهامة قبل غزوة بدر الكبرى. أولا، أهداف الغزوات والسرايا. عندما أذن الله لنبيه والمؤمنين بالقتال، أخذوا في إعداد القوة ورد عدوان قريش ومن على شاكلتها. فلما أرادت قريش أن تري المسلمين أن لها يدا في داخل المدينة، أراد المسلمون أن يروا قريشا أن المسلمين ليسوا بذلك الهوان الذي تتصوره قريش، وأنهم قادرون على كسر شوكة قريش وحصارها سياسيا واقتصاديا ورد حقوقهم المسلوبة. وكانت أول خطوة في هذا الميدان أن يبسط المسلمون سيطرتهم على طرق قريش التجارية شمالا وجنوبا شرقا وغربا. اختار الرسول صلى الله عليه وسلم لبسط هذه السيطرة خطتين متلازمتين. الأولى، إرسال السرايا والبعوث لمهاجمة قوافل قريش التجارية. الثانية، السعي إلى عزل قريش بالدخول في معاهدات دفاعية وعدم اعتداء مع القبائل المحيطة بالمدينة والتي تخترق قوافل قريش أراضيها. فكسب إلى جانبه في السنوات الأولى من الهجرة بني ضمرة ودهينة وخزاعة وغفار وأسلم، وسيأتي ذكر هذا من خلال الكلام عن السرايا. وكسب غيرها بعدها خلال سنين حياته بالمدينة كما سنرى إن شاء الله. ولقد نجحت هذه السرايا في كل أهدافها، لا سيما إبعاد قريش وخلفائها وإضعاف معنوياتهم وضرب نشاطهم التجاري في جميع الاتجاهات والحصول على مورد للتموين والتسليح. ونجحت في إنذار الأعداء بأن للمسلمين المقدرة على التصدي والردع. واكتسبت القوات الإسلامية مزيد خبرة في مجال التدريب العسكري والمناورة وجس نبض الأعداء ومعرفة دروب الصحراء وأحوال الأعداء. ثانيا، الغزوات والسرايا والأحلاف والأحداث الهامة. 1. سرية سيف البحر بقيادة حمزة ابن عبد المطلب في 30 رجلا من المهاجرين يعترض عيرا لقريش قادمة من الشام، وفيها أبو جهل في 300 رجل. وعندما التقى الجمعان واصطفوا للقتال، حرز بينهم مجدي بن عمرو الجهني وكان حليفا للفريقين، فلم يقتتلوا. وكان ذلك في رمضان على رأس 7 أشهر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ويفهم من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد عقد حلفا مع أحد رجال فرع من فروع جهينة في وقت مبكر من حياته بالمدينة، أي في النصف الأول من السنة الهجرية الأولى. ومما يقوي هذا الفهم ما رواه أحمد عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جاءته جهينة فقال: إنك قد نزلت بين أظهرنا، فأوثق لنا حتى نأمنك وتأمننا. فأوثق لهم فأسلموا. وحفظت لنا المصادر التاريخية عددا من الوثائق الخاصة بعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع فروع جهينة المختلفة، من ذلك ما ذكره ابن سعد من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب لبني زرعة وبني الدبعة من جهينة أنهم آمنون على أنفسهم وأموالهم، وأن لهم النصر على من ظلمهم أو حاربهم إلا في الدين والأهل، ولأهل باديتهم من بر منهم واتقى لا لحاضرتهم. ويغلب على هذه الوثيقة الطابع السياسي، إذ ليس فيها إشارة إلى أي واجب ديني. أما الوثيقة التي كتبها لبني الحرقة وبني الدرمز من جهنة وتحمل اسم عمرو بن معبد الجهني، فقد ورد فيها الإصرار على أداء الواجبات الدينية كشرط للأمان، وفيها أداء الخمس من الغنائم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم الربا، مما يدل على أنها كتبت بعد بدر، لأن فرض الخمس كان بعد بدر بمدة عندما قويت شوكة المسلمين وهزموا قريشا وتفرغوا لبسط سيادة الإسلام على الجزيرة العربية. ولأن تحريم ربا جاء متدرجا، ففي العهد المكي نزل قول الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وفي العهد المدني نزل تحريم الربا صراحة في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وآخر ما ختم به التشريع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وكتب الرسول صلى الله عليه وسلم لعوسجة ابن حرملة الجهني ولبني شنخ من جهينة كتابي إقطاع وتمكين على مناطق سماها لهم، ولم تتطرق الوثيقتان إلى أمر آخر غير الإقطاع. اثنان، سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار. روى الواقدي بسنده إلى سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرج يا سعد حتى تبلغ الخرار، فإن عيرا لقريش ستمر به. فخرجت في 20 رجلا أو 21 على أقدامنا نكمن النهار ونسير الليل حتى صبحناها صبح 5، فنجد العير قد مرت بالأمس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عاهد إلي ألا أجاوز الخرار، ولولا ذلك لرجوت أن أدركهم. وعند ابن سعد أن الذي كان يحمل اللواء هو المقداد بن عمرو، وكان ذلك في ذي القعدة على رأس 9 أشهر من الهجرة. 3، غزوة الأبواء والدان. غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفر على رأس 11 شهرا من الهجرة كما عند الواقدي، وفي صفر على رأس 12 شهرا كما عند ابن سعد، يريد الاعتراض على عير لقريش ويريد بني ضمرة، فسار حتى بلغ الأبواء من ديار بني ضمرة فلم يلق حربا، وكانت فرصة لموادعة بني ضمرة من كنانة على ألا يكثروا عليه ولا يعينوا عليه أحدا. وكتب في ذلك كتابا لزعيمهم محشي بن عمرو الضمري، وكانت أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. 4، سرية عبيدة ابن الحارث إلى رابغ. عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء في 60 رجلا من المهاجرين، فسار حتى لقي جمعا عظيما من قريش عليهم أبو سفيان أو أكرمة على ماء بالحجاز، فتناوشوا، ورمى سعد يومئذ بسهم فكان أول سهم رمي به في الإسلام، ثم انصرفوا. وفر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان ابن جابر المازني، وكانا مسلمين ولكنهما خرجا ليتوصلا بالكفار، وكان هذا من أكبر مكاسب المسلمين في هذه السرية. وقد اختلف في تاريخ هذه السرية، فعند الواقدي وابن سعد أنها كانت في شوال على رأس 8 أشهر من الهجرة، ولا إشكال هنا في أن يكون المقداد بن عمرو حامل لواء سرية الخرار، لأنها كانت في الشهر 9 الهجري. ويفهم من رواية ابن إسحاق أنها في ربيع الأول وبعد غزوة الأبواء، ولم يذكر رقم الشهر من تاريخ الهجرة. وعند أبي الأسود وابن عائذ أنها بعد غزوة الأبواء وقبل أن يعود الرسول صلى الله عليه وسلم منها إلى المدينة. وفي ذلك قال ابن حجر: وذكر أبو الأسود في مغازيه عن عروة، ووصله ابن عائذ من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الأبواء بعث عبيدة بن الحارث في 60 رجلا، فلقوا جمعا من قريش فتراموا بالنبل، فرمى سعد بن أبي وقاص بسهم، وكان أول من رمى بسهم في سبيل الله. وإذا صح هذا الإسناد فالراجح ما قاله أبو الأسود وابن عائذ، ويبقى إشكال حمل المقداد لواء المسلمين يوم الخرار، فيحمل على أن ذلك كان في غير هذه السرية أو أنه وهم من ابن سعد. 5، غزوة البواط من ناحية رضوى. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في 200 من أصحابه يعترض عيرا لقريش فيها أمية بن خلف ومئة رجل من قريش و2500 بعير، فبلغ بواط وهي جبال من جبال جهينة من ناحية رضوى، ثم رجع حين لم يعثر على القافلة ولم يلق حربا، وكان ذلك في ربيع الأول على رأس 13 شهرا من الهجرة. 6، غزوة سفوان بدر الأولى أو بدر الصغرى. عندما أغار كرز بن جابر الفهري على فرش المدينة في ربيع الأول على رأس 13 شهرا من الهجرة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه حتى بلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدر فلم يدركه، فعاد إلى المدينة. وعند ابن إسحاق أنها بعد غزوة ذي العشيرة. 7، غزوة العشيرة. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في 50 و100 ويقال في 200 من أصحابه يعترض قافلة كبيرة لقريش في طريقها إلى الشام، وبلغ العشيرة وهي لبني مدلج بمخية ينبع ففاتته العير وهي التي خرج يريدها حين عادت، ولكنها أيضا أفلتت وكان لقاء بدر الكبرى بسببها. ووادع في هذه الغزوة بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة، ثم عاد إلى المدينة ولم يلق حربا، وكان ذلك في جماد الآخرة على رأس 16 شهرا من الهجرة. وقد ثبت في الصحيح وقوع هذه الغزوة ولكن بدون ذكر لأي تفاصيل عنها. وتفيدنا المصادر أن الرسول صلى الله عليه وسلم عقد معاهدات دفاع مشترك وأمان مع غير من ذكرنا في وقت مبكر من حياته بالمدينة، ولم يرتبط وقوع ذلك بخروج المسلمين في غزوة أوسرية معينة. مثال ذلك كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بديل ابن ورقاء وبصر وثروات بني عمرو الخزاعيين، يفيدهم فيه أنه لم يخنهم منذ أن سابهم وأكد لهم الأمان من جانبه. وكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أسلم من خزاعة وفيه الإقرار بالمناصرة، وكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني غفار وفيه اتفاقية دفاع مشترك ضد من يحاربهم أو يحارب المسلمين في دينهم، وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى معين بن مسعود ابن رخيلة الأشجعي وفيه المحالفة على النصر والنصيحة. 8 سرية نخلة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش في رجب على رأس 17 شهرا من الهجرة ومعه 8 رهط من المهاجرين، وكتب له كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين، وذلك إمعانا في السرية وحتى لا يعلم أحد إلى أين الاتجاه، وفعل ما أمر به. وعندما فض الكتاب وجد فيه الأمر بأن يمضي حتى ينزل نخلة بين مكة والطائف ليرصد بها قريشا ويعلم له من أخبارهم وألا يستكره أحد من أصحابه. وعندما أخبر أصحابه بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم مضوا معه جميعا إلى وجهته. وعندما نزلوا نخلة مرت عير لقريش فيها ابن الحضرمي وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة، وتشاور الصحابة في أمر الاستيلاء على هذه العير لأن ذلك كان في آخر يوم من رجب وهو شهر حرام، فخشوا أن يترتب على هذا القرار نتائج غير مرضية. وعندما وجدوا أنهم لو تركوهم هذه الليلة ليدخلن الحرم ولا يمتنعن به منهم تشجعوا وأجمعوا أمرهم على قتل من يقدرون عليه منهم وأخذ ما معهم، فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، وأثروا عثمان بن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان وأفلت نوفل، وأقبل ابن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لم يأمرهم بقتال في الشهر الحرام وأبى أن يأخذ العير والأسيرين، وظن القوم أنهم هلكوا وعنفهم إخوانهم المسلمون فيما فعلوا، وقال قريش إن محمدا وأصحابه قد استحلوا الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأثروا فيه الرجال. فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدئ منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، وبها فرج الله على المسلمين ما كانوا فيه من الهم، وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين. وعندما أرسلت قريش في فداء الأسيرين اشترط الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك بعد مجيء سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان خشية منه عليهما من قريش، وكان قد تخلف عن القوم قبل وصولهم النخلة بحثا عن بعيرهم الذي أضله. أحكام وعبر في قصة سرية نخلة. واحد. لقد بينت هذه الآية التي نزلت في التعليق على ما حدث في هذه السبيل أن الذي فعله المشركون بالمسلمين من صد عن سبيل الله وكفر به وصد عن المسجد الحرام وإخراج المسلمين من بلدهم وسلب أموالهم وفتنتهم عن دينهم، بينت الآية أن كل هذا أكبر عند الله مما فعله المسلمون أي القتال في الشهر الحرام. فإذا كان المشركون يرتكبون هذه الجرائم الكبرى كلها في حق المسلمين فلا تفريب على المسلمين من قتالهم في الشهر الحرام، وإنما التفريب أن يقاتل في الشهر الحرام من يرتكب تلك الجرائم. وفي هذا التعليق بيان لسياسة الإسلام في تقدير القيم الدينية والخلقية وسموه بالمعاني الروحية والإنسانية وعدم إرساله للبواعث النبيلة التي دعت رجال السرية للقتال في الشهر الحرام دون الوقوف عند الظواهر والرسوم وما التزمه الناس من تقاليد كريمة مشروعة أو